ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. فيما يعتبر انتصارا للرئيس التونسي قيس سعيد، حسمت نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في البلاد بعد إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمرير المشروع بنسبة موافقة بلغت 94.6%. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر أوضح أن المشاركة الإجمالية للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 2,830,094 ناخبا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56,479. وبهذه النتيجة يمر الدستور التونسي بعد أن شغل جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين للرئيس سعيد، ولكن كانت كلمة الفصل في نتائج الاستفتاء معبرة عن رغبة التونسيين في تغيير مرحلة جاءت بعد أول ثورات الربيع العربي لتكتب تاريخا جديدا في البلاد، وصفه البعض بأنه تعديل للمسار وتحقيق لرغبات الشعب. عدة قوى سياسية أيضا وأحزاب داعمة لمسار 25 يوليو رحبت بمرور الدستور الجديد، من بينها حزب تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة الشعب وحزب البعث والائتلاف من أجل الجمهورية. تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا من تونس السيد صهيب المزريقي، القيادي في حزب البعث التونسي. أهلا بك سيد صهيب. ما تداعيات موافقة الشعب التونسي على الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة؟
أولا أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل السادة المستمعين. يعني التدفق اللي حصل الأيامات هذه على الاستفتاء من قبل الشعب التونسي يدل أولا على إيمان الشعب التونسي بالعملية الديمقراطية، وهي الاستفتاء كأرقى أشكال التعبير عن الرأي والتعبير عن خيارات العامة لتوجه الدولة. أيضا يعني النسبة الكبيرة هذه تفيد أنه الشعب التونسي أراد أن يقطع مع العشرية السوداء الأخيرة، مع عشرية الاغتيالات السياسية ومع عشرية الإرهاب والفقر والخصاصة، والعشرية التي قامت على أنقاض ما قامت عليه ثورة 17-14 ديسمبر، والتي قامت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية. فما راع الشعب التونسي إلا أنه قد قام على أنقاض شعاراته الوطنية التي دعا إليها، وقد سطت عليها أحزاب جاءتنا من خارج تونس ولم تشارك يوما في الثورة التونسية، ولم تكن حتى جزءا من ناحية التراكمات التي أفرزت الثورة 17-14 التونسية. فأراد الشعب التونسي أن يقطع مع تلك العشرية السوداء ليؤسس إلى جمهورية جديدة، إلى جمهورية العدل، إلى جمهورية القانون، إلى جمهورية الدولة الجديدة التي يطمح إليها الشعب التونسي، إلى منطق الدولة الواحدة، لا الدولة المفككة التي سعت إليها الإخوان المسلمين ودعا إليها حركة النهضة، إلى تفكيك الدولة التونسية وإلى إدخال تونس في محاور إقليمية وإلى محاور دولية رأيناها خاصة في فترة 2011-2012-2013، وانخراط تونس في المحور القطر التركي الذي أفرز لنا أكثر من 6,000 إرهابي وأفرز لنا أكثر من 1,000,000 منقطع عن الدراسة، بحيث أنه تم توجيههم إلى الإرهاب وإلى الدمغجة الإسلاموية وإلى الدمغجة الدينية للتعصب. فالشعب التونسي أراد أن يقطع مع تلك الحقبة، فصوت بكثافة وصوت أكثر من حوالي 3,000,000 تونسي مع البناء الجمهورية الجديدة والقطع مع العشرية السوداء.
هل بذلك تسقط كل رغبات المعارضة التونسية في رسم واقع مخالف لرؤية الرئيس؟
أكيد، لأن رؤية الرئيس يعني لا نشك في أنها رؤية وطنية من ناحية بناء الدولة ومن ناحية استرجاع مؤسسات الدولة وإعادة هيبة الدولة والقطع مع نظام الصراع الصلاحيات الذي عشناه على مدة 10 سنوات من ناحية صراع رئاسة الحكومة ومؤسسة البرلمان ومؤسسة رئاسة الجمهورية. فرأينا يعني في تونس تعطلا لهذه المؤسسة الثلاثة، بحيث وجود تعطل في سير الحكومة وتعطل في السير تقدم الحكومة بصفة عامة وتقدم أشغالها. فكان اليوم الشعب التونسي أراد أن يكون هنالك نظاما متوازنا، نظاما مرنا، نظاما سلسا في التعامل مع المستجدات الحكومية الموجودة اليوم. فمن المنطلق هذا يعني الشعب التونسي ورئيس رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 على القطع مع العبث السياسي والعبث البرلماني الذي كان حاصلا من أجل أن يؤسس لنظام رئاسي معدل اليوم من شأنه أن يكون نافذا وناجزا ومؤسسا لجمهورية جديدة تكون مسؤولة أمام الشعب وأمام التاريخ وأمام ناخبيها بصفة عامة. فالمنطلق هذا يعني نحن اليوم نأمل على أن تكون هنالك حكومة مسؤولة وحكومة يعني تنفذ القرارات التي ستتخذها مؤسسة التشريعية في تونس، والتي ستكون هنالك مشروع سياسي حقيقي ووطني وفعلي واستراتيجي أيضا يراعي هذه الشروط، ويكون تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب وأمام التاريخ من ناحية تطبيقه ومن ناحية تنفيذه للإرساء في تونس ببر الأمان.
كيف يتعامل إذن الرئيس قيس سعيد مع المرحلة المقبلة بعد تمرير الدستور بموافقة شعبية؟
نعم، يعني اليوم الدستور قد مر، ومرحلة 25 جويلية 2022 قد مرت وبسلام، ولكن اليوم نسأل عن ماذا ما بعد 25 جويلية، ماذا قد أعد رئيس الجمهورية لتطلعات الشعب التونسي في جمهوريته الجديدة، ماذا أعد رئيس الجمهورية في إطار المداولات مع صندوق النقد الدولي ومع لفامي ومع ما متطلبات الحياة الاجتماعية للشعب التونسي، خاصة في عدم توفر بعض المواد الأساسية في الأسواق مع ارتفاع الأسعار إلى غير ذلك. لذلك كنت قد طلبت وكنت قد سعيت مع بعض الأطراف السياسية في تونس وأيضا حتى مع السيد رئيس الجمهورية على أن تكون هنالك مشروع سياسي وطني حقيقي فعلي وأيضا يكون استراتيجي، بحيث أنه يكون هنالك نقاط كبيرة وخطوط عريضة قد تتفق فيها جل مكونات المشهد السياسي الوطني اليوم في تونس، من أجل أن تكون هنالك مراحل أو هنالك على الأقل أهداف على مدى قريب وأهداف على مدى بعيد يتم رسمها وطنيا وسياسيا، وأيضا يتم حتى مصارحة الشعب عليها حتى يشعر الشعب بأنه هو محرك في العملية السياسية وليس مجرد رقما انتخابيا، وإنما الشعب التونسي هو الذي يكون يعني محددا أولا العملية السياسية، أيضا يكون موجها للحكومة، وبذلك يعني تكون هنالك رؤية عامة ومشروع عام من شأنه أن يخدم مسار 25 جويلية وأن يخرج تونس من براثن الاستعمار وبراثن الإخوان المسلمين في تونس.
إذن ما هي رؤية معارضي الرئيس؟ هل سيكون لديهم خيارات؟
أنا كنت قد قلت بأن معارضي رئيس الجمهورية من جبهة الخلاص إلى حركة النهضة إلى بقية الأحزاب الأخرى أنها اليوم تصدر خطابا تراوح بين التبرير والتصدير، فهم يبررون لأنفسهم النسبة الكبيرة التي تجاوزها رئيس الجمهورية في نيله لثقة الشعب، سواء كان ذلك في 2019 في انتخابات الرئاسية أو الانتخابات أو الاستفتاء الذي كان أول أمس 25 جويلية 2022. فالنسبة التي تحصل عليها الدستور أو النسبة التي تحصل عليها رئيس الجمهورية قد تجاوزت 2.5 مليون ناخب، وبالتالي أن هذه الأحزاب التي وجدت في جبهة الخلاص والأحزاب على غرار حركة النهضة وقلب تونس ونداء تونس، يعني الأكثر عددا فيهم قد وصل إلى البرلمان بحوالي 800 ألف صوت، يعني هم يبررون لأنفسهم عزهم على العشرية السوداء الأخيرة على مدة 10 سنوات أنهم أولا لم ينالوا ثقة الشعب التونسي مثل ما نالها رئيس الجمهورية، ولم ينالوا يعني العدد أو نسبة أصوات الناخبين كما نالها رئيس الجمهورية. فهم هنا يبررون لأنفسهم عجزهم وأيضا يصدرون خطابهم، فإن الخطاب الذي تقوله اليوم المعارضة ليس موجها للداخل وإنما موجه للخارج للسفارات وموجه للدول الأجنبية التي جندتهم من أجل ضرب الدولة التونسية ومن أجل تفكيكها ومن أجل أن تكون تونس مثلها مثل بقية بلدان الربيع العربي على غرار ليبيا وعلى غرار سوريا وعلى غرار اليمن، من أجل أن تكون تونس دولة مفككة ومجتمعا متراحرا فيما بينه. فالخطاب الذي أصدرته جبهة الخلاص من ناحية أن الانتخابات مزورة، من ناحية أن 75% من الشعب التونسي لم يصوت، ومن ناحية أن الانتخابات يعني تمت في مسار غير ديمقراطي، فهذا خطاب يرسلونه إلى من وظفوهم ومن جندوهم ومن جعلوهم بياتقا لضرب الدولة التونسية. هذا من جهة، من جهة أخرى يعني لما نتكلم عن خارج نسبة 75% لم يصوتوا، فإننا سنتكلم بالضرورة عن تسجيل الآلي الذي قامت به هيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع رئيس الجمهورية على أن يكون هنالك استفتاء ديمقراطيا شعبيا حقيقيا. فكان هنالك تسجيل الآلي لحوالي 9 ملايين، وبذلك صوت فقط 2.5 مليون تونسي على الاستفتاء. فبالتالي إذا تكلمنا عن نسبة التسجيل السابقة في انتخابات 2011، في انتخابات 2014، في انتخابات 2018 على مستوى البلديات، انتخابات 2019، فإننا بالضرورة سنتكلم عن تسجيل حوالي 5 ملايين ناخب. فإلى اليوم إذا تكلمنا عن الاستفتاء الذي مر ب 31% أو بما يعادل 3 مليون تونسي تم التصويت على الانتخاب، بالتالي سنتكلم عن نسبة تتجاوز 75% إذا ما تكلمنا عن تسجيل الناخبين أو على عدد الناخبين في سجل 2014 و 2011 و 2018 و 2019. وبالتالي يعني يكسب شرعية أكثر، ولكن هيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تجاوزت ذلك. ثم نتكلم عن الذين يريدون أن يصدروا أن الخطاب اليوم في تونس على أنه لم يتجاوز نسبة 25% ولم يتجاوز 30%. أقول أن مثلا على غرار حركة النهضة يعني كانت قد صعدت في الانتخابات ب 800 ألف صوت، حازت بهم على أكثر من 80 مقعد في انتخابات 2011، وبالتالي رئيس الجمهورية قد صعد بحوالي 2.5 مليون تونسي في الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أن نتكلم عن الشرعية إلا شرعية الشعب التي قالها في 25 جويلية 2022.
شكرا جزيلا لك القيادي في حزب البعث التونسي السيد صهيب المزريقي، كنت معنا من تونس. انضم إلينا كذلك السيد تومي الحمروني رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل والإنجاز، ينضم إلينا من تونس. أهلا بك سيد الكريم، على ماذا يعلق التونسيون آمالهم بعد هذا الدستور؟ ما هي متطلباتهم الآن؟
شكرا. يعني بالنسبة لما حصل في تونس، يعني ربما هذا الاستفتاء هي حلقة من حلقات أجندة الانقلاب، وربما هناك مجموعة من التونسيين الذين ربما كانوا يتصورون أن هذا الدستور سيكون حلقة من حلقات الخروج من الأزمة، لكن فوجئوا بأن هذه الحلقة لم تكن لها علاقة بالأزمة أصلا، لأن في تشخيصنا للأزمة هي أزمة بالأساس ذات بعد مالي اقتصادي اجتماعي. ربما المؤسسات التي كانت تحكم قبل 25 جويلية 2021 لم تنجح في أن تكون فعلا مؤسسات ذات نجاعة في مستوى إيجاد هذه الحلول المتعلقة بالخروج من المشكلة الاجتماعية والاقتصادية. ولم يكن البتة يوما ما أن مشكلة الدستور ما قبل 25 جويلية هو الإشكال، ناهيك أن كل الأطراف المتخاصمة والمتنافسة كانت تتنافس وفقا لهذه الأرضية الدستورية. ولكن فوجئنا بأن الانقلاب يعني اتخذ من عنوان الحل في الدستور، ولكن هل الحل في إيجاد دستور جديد بهذه الشاكلة يمكن أن يخرج تونس من هذه الأزمة؟ وربما اليوم وضع قيس سعيد نفسه أمام الشعب، يعني الشعب يريد الخروج من الضيق الاجتماعي والاقتصادي والمالي، ولكن هل بهذا الدستور يمكن أن تحل هذه المشاكل؟ ومرة أخرى سيجد نفسه خاصة محطة 25 جويلية 2022 والمحطة التي أعلن عنها الانتخابية في 17 ديسمبر، سيجد نفسه أمام السؤال ماذا أنجز قيس سعيد؟ إذا كانت منظومة 24 جويلية هي فاشلة لأنها لم تنجز شيئا تتيلة يعني سنوات الحكم، فماذا أنجز قيس سعيد في هذه المدة؟ وهذا السؤال ربما سيعيد الوعي الكافي لكل شرائح الشعب ماذا حتى يعلم أن المسألة ليست مسألة ترسانها من القوانين، وإنما المسألة في إيجاد إرادة سياسية حكيمة تحتكم إلى المؤسسات، وهناك حوكمة ورؤية في معالجة هذه القضايا.
وماذا أنجزت إذن القوى السياسية المختلفة؟ ماذا حققت في الفترة الماضية؟
فعلا هو من الناحية الموضوعية لابد من مراجعة، لابد من نقد ذات. كل المشكلة في تونس هي مركبة، والأطراف المتدخلين فيها يتحملون بتفاوت أقدار من المسؤولية، لأن في نهاية المطاف ما انتهى إليه قيس سعيد هو فعلا نتيجة هذه غياب هذه القدرة على التعاقد السياسي والتعاقد القيمي والأخلاقي حتى يمكن للمسار الديمقراطي أن يجد مرتكزاته. فعلا كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها فيما انتهت إليه الأوضاع بالبلاد، ولكن لا ننسى المعارضة وإن كانت يعني ضعيفة إلا أنها على الأقل في مستوى مبدئية التعامل مع المسار كانت وفية، لأنها لا تتراجع، لا تخون هذه المبادئ. أما من حيث النجاعة ففعلا يبدو أن هناك إشكالات. إن شاء الله ما بعد الاستفتاء المعارضة تجد الأرضية التعاقدية الوطنية التي ربما تجمع كل المتنافسين والمختلفين على أرضية واحدة، وهي أرضية العودة إلى المسار الديمقراطي والمؤسسات الكفيلة بإيجاد نوع من حوار وطني. ونتصور الحوار الوطني تونس لها يعني تاريخ وتقليد في الجانب هذا أساسا، هو أنه لا نقصي أحدا إلا من أقصى نفسه، ولكن لابد أن إذا كنا نؤمن أن العودة إلى الشعب هو المآل الوحيد فلابد من انتخابات سابقة لأوانها، سواء كانت تشريعية أو رئاسية، حتى نحتكم إلى الشعب يعني جملة وتفصيل.
سيد الحمروني، على أي أساس ستسير المعارضة التونسية؟ ما هي سيناريوهات وشكل السياسة مستقبلا؟ هل تنقسم البلاد بين مؤيد ومعارض فقط، أم تتحكم الرؤى المختلفة في مسار السياسيين؟
هو المشهد الجديد يبدو أنه مشهد قصري، يعني مشهد بمعنى أنه أمر واقع فرض على الجميع، ولكن بشكل طبيعي أن يلتجأ الفاعل السياسي إلى أبجديات التعامل مع مثل هذه الأوضاع الدقيقة، بمعنى أنه المعارضة كما جمعها المنهج النوفمبري في زمان بن علي في سنوات الجمر وانتهت إلى 18 أكتوبر 2005 من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حول مقاومة الاستبداد، فأكيد أن قدر هذه المعارضة في 2022 أن ما انتهت إليه الأوضاع خاصة بعد الاستفتاء، أكيد أنها ستجد هذه الأرضية التي تعود بها إلى تجميع قواها وفق مشترك وطني، وهو النضال من أجل استرداد الحق الديمقراطي المؤسساتي بشكل أنه يعيد الثقة لها وكذلك يعيد الثقة للشعب.
طيب، هل بهذه المعطيات ضمن الرئيس تأييد الشعب التونسي المطلق، أم توجد تخوفات تؤرق المستوى السياسي؟
لا، أنا لا، على الأقل في منظورنا لا، وفي معاينتنا للناس يعني، ولعل الأرقام يعني مؤشر يعني دلالي أن لا وجود لضمانات حقيقية، لا بالمعنى الإحصائي ولا حتى بالمعنى السياسي، لأنه في نهاية المطاف هناك يعني 3/4 من الشريحة والقاعدة الانتخابية لم تكن يعني مشاركة في هذه العملية، وبالتالي هناك تهديد حقيقي للحقوق والحريات، وهناك تخوف من الانتكاسة والعودة إلى ما قبل الثورة، وهذا التخوف يعزز الوضع المالي والمادي. واليوم إذا كان تعرفوا أنه بالنسبة للحقوق والحريات في زمن يعني هناك ضيق وهناك حاجة، يعني غدا سنجد أنفسنا أمام تحديات كبرى، ولعل الانقلاب سيجد نفسه أمام امتحان حقيقي بعد الاستفتاء في عملية الاستجابة إلى انتظارات يعني الشريحة التي حتى آمنت به كمنقص. ولكن حين تستفيق في عدم وجود هذه الاستجابة الحقيقية سيعود الوعي ويصبح الالتصاق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي هو البرنامج الموحد والأرضية المشتركة التي ربما تساهم في تنضيج الوعي السياسي ولجعل الوضع في تونس يحتكم إلى الحكماء الذين ينتهجون مسار نضالي ديمقراطي ولكن لا يكون استجابة للنخبة بقدر ما يكون استجابة لانتظارات الشعب.
رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل والإنجاز السيد التومي الحمروني كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.